بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله. المسألة الحادية عشر، يقول السيد الماتن رحمه الله: لو فرض تساوي الصفيق والدفيق تساويا، فلم يعلم ما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر. فالأحوط يقول: فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية. علامة الثانية يعني إلى ذات الثلاث، حوصلة وخامسة وسيسية. فالأحوط أن يرجع إلى العلامة الثانية، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحل. ومع عدم معرفة الثانية أيضا، مع عدم إمكان المعرفة، فلم يتسنى له أن يعلم المكلف ما إذا كان لهذا الطير حوصلة أو سيسية أو قانسة أو لا. هناك مذهبان، ذهب فريق من الفقهاء في هذه المسألة إلى فالأقرب الحرمة، أخذا بأصالة عدم الترجيح، أجر أصالة عدم التدقية. ها هنا سيد الإمام رحمه الله عندما يستقرب الحل، فواضح أنه لا يقول بجريان أصالة عدم التدقية في هكذا مورد، لأن أصالة عدم التدقية تحتاج إلى موردها وهي خاص في الذباحة. وهذا ما هو الأقرب كما ذهب السيد الإمام، لا أقل، لأجل كون هذه المسألة موافقة لعموم الكتاب ولما ورد في السنة الشريفة. أحل لكم ما في الأرض جميعا، الآية الكريمة، أو أحل لكم الطيبات، أو اللي أوضح من هذا كله، واللي الفقهاء يمكن أن يتصيدوا قاعدة عامة سميت أصالة الإباحة وأصالة الحلية، كل لا أجد فيما أوحي إلي من طاعم يطعمه إلا أن يكون كذبا. إذن لا أجد فيما أوحي إلا أن يكون كذبا، فكل شيء حلال حتى يعلم أنه حرام. واضحة صريحة الآية في هذا المقام، بالإضافة إلى الروايات العديدة جدا تلاحظوا في السنة الشريفة: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعنا، وذلك من الروايات العديدة في هذا المقام. وهذا لا خلاف فيه، فالأقرب هو الحل. المسألة الثانية عشر، يقول السيد الماتن رحمه الله: بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة. يعني إذا كان الطير حلالا فبيضه حلال، إذا كان الطير حراما فبيضه حرام. فبيض المحلل حلال والمحرم حرام، وما اشتبه أنه من أيهما، هل هو من الحلال أو الحرام، يقول: يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز رأسه من أسته من تحته، مثل بيض الدجاج أو الدجاج أو الدجاج، هي مثلثة الدال، دون ما اتفق وتساوى طرفاه. ما تساوى طرفاه فهو حرام. عند حالة الاشتباه ينظر إلى ما اختلف طرفاه مما تساوى طرفاه، فإذا كان الطرفين كان الطرفان مختلفان في الرأس والتحت كان حلالا، وإذا كان الطرفان متساويين صار حراما. فقول أما في البقرة الأولى بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال والمحرم حرام. هذا لأجل قاعدة التبعية، إلا ما خرج بالدليل. ما خرج بالدليل في التبعية موضوع آخر. فالبيض إذا كان من الطيور المحللة فهو حلال، وإذا كان من محرم الأكل فهو حرام. وهذا ما أجمعت عليه أيضا كلمات الفقهاء على الله مقامه. ويمكن أن نقول بأن قاعدة التبعية هي بواقع الحال مستفادة من النصوص الشرعية، النصوص الشريفة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، من جملتها كما في رواية ابن فضال وهي معتبرة، بل يمكن القول بأنها أيضا صحيحة، عن ابن أبي يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة، تعتلق من الكناسة وغيره، اعتقلت على ما يخرج من الكناسة، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال. يعني عم يعطيه المناط، عم يعطيه ضابطة. الضابطة عندما يشتبه الأمر عليك في كون هذا البيض من محلل الأكل أو محرم الأكل، فعندئذ العلامة الفارقة في المقام هو إذا كان مما يؤكل لحمه، فقاعدة التبعية ما كان لحمه حلال فبيضه حلال يمكن أن تكون متصيدة من خلال هذه الرواية. وهناك روايات أخرى في هذا المقام من هذا القبيل. وأما قوله قدس سره ومشتبه ومشتبه من أيهما، ومشتبه أنه من أيهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق وتساوى طرفاه، فهذا يدل عليه روايات عديدة في المقام، منها مثلا رواية صحيح الدرارة عن مولانا الباقر عليه السلام في حديث أنه سأله عن البيض في الآجام فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكل. وأيضا في هذا المضمون موثقة مسعد بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستوي رأساه. وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج، يعني في الاختلاف بين الطرفين، وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح، يعني مدور، وإلا فلا تأكل. إذا كان في اختلاف بين الرأس والتحت فيؤكل، وإلا فلا تأكله. وأيضا في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال كما روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبائه في وصية النبي لآخره يقول: يا علي، كل من البيض ما اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دف، واترك منه ما صف، إلى آخر الرواية. فالشاهد في هذه الرواية: كل من البيض ما اختلف طرفاه، إلى آخر. وأيضا في كتاب الخصال للشيخ الصدوق رحمه الله عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث قال: قلت له إن رجلا سألني أن أسألك عن البيض أي شيء يحرم منه، وعن السمك أي شيء يحرم منه، وعن الطير أي شيء يحرم منه، فقال عبد الله الصادق عليه السلام: قل له أما البيض فكل ما لم يعرف رأسه من أسطه من التحت فلا تأكله إلى آخر الرواية، وأما السمك فإن لم يكن له قشر فلا تأكله، وأما الطير فما لم يكن له طانسة فلا تأكله. أيضا مما يدل عليه رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو يحل أكله، قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله، إلى آخره. وهناك روايات كثيرة في هذا المقام، من جملتها أيضا الرواية الأولى في هذا الباب صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عن السلام قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفا أجمة. طيب، هذه روايات عديدة في المقام توضح أنه حالة المجهولية في حلية الطير من حرمته، وإذا اشتبه الأمر ولا يدري هذا الطير ما إذا كان من مأكل اللحم أو من محرم اللحم، فالروايات واضحة وصريحة في هذا المقام. ولكن أنا واقعا بس شفت هاي الروايات في هذا الباب، هي كثيرة بس كلها مش أكثرها، كل تحكي عن الأجمة، تحكي عن أجمة، يعني مثلا ما حكي أجمة واضحة، هي شجر الملكة في الماء يسموه على اسم دارج عند العرب أغوار. طيب، إذا نلاحظ أن البيض بعد التتبع بعد التأمل منشوف ما في عندنا بيض متساوي الطرفين في واقع. شوفوا، ادخلوا أنتوا على عالم البيوض، كله متفاوت مختلف، لكن هي مراحل طيور، عم بحكي زواحف، كله مدور، لا الزواحف هذا كله مدور، مش كله مستوي، ايه بس الطيور عم بحكي. اذا كان يعلم انه هذا بيض طير واشتبه انه طير حلال ولا طير حرام، اما اذا لم يكن بيض طيرا لا حرام، خاصه النسوخ والحيات الى اخره. نعم، الطرفان يختلفان بنسب متفاوت بين الكثره بين الحده والشده والقله والى اخره، لكن بالعموم بيض الطيور حتى هذا ما يمكن أن يذهب إليه أهل الاختصاص، إنه البيض الطيور هو متفاوت مختلف الطرفين. أيضا نلاحظ إنه هناك بيض مختلف متفاوت الطرفين بين الرأس والأذن، لأنه ذهب إلى حرمته. بيض الغراب، مع أن الغراب لم يرد فيه نص شرعي واضح على أنه حلال أو حرام، ما في عنه، شفتم درس امبارح، درس السابق عن الغراب، فصلنا الغراب أربعة أقسام من الآخر، وذهبوا إلى الاجتناب، مشهور الفقهاء، قال بالفرم، ونحن طلعنا بعد عرض الاستدلال ومناقشة الأدلة، ذهبنا إلى حلية الغراب مع الاحتياط، لكن ذهبوا إلى حرمة مع أنه الغراب هو أكثر بيضة متفاوتة مختلفة بين الطرفين، وما في دليل لحتى لانه في اشتباه حلال او حرام. وهكذا العكس النعامه، اذا تلاحظ النعامه مش مختلفه بين الطرفين، يعني بالعموم متساويه بين الطرفين، يعني اشبه بالدائريه، مع انهم كل الفقهاء يذهبون الى حلية النعامة، ما حدا بيستشكل. صار واضح؟ طيب هذا الامر شو بخلينا نقول؟ يعني يرشدنا الى ان نقول بان هذه الروايات التي تتحدث عن البيض المشتبه هو خاص في الأجمة، وليس يمكن أن نعتمدها قاعدة عامة كلية في كل بيوت الخير إلا ما كان في الأجمة. وإذا ما كان في الأجمة أيضا في 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 المكان حيث الإمام عليه السلام في العراق، يعني لما هاي الروايات هاي تحكي عن الإمام الصادق الباقر، يعني في العراق لما كان. ولكيف نجمع بين هذا وبين حالة الاشتباه؟ نأخذ بالعلامة ما اختلف طرفاه فهو حلال، وما تساوى طرفاه فهو حرام، مع أنه الغراب اختلف طرفاه وهو مشتبه في حليته وحرمه، ما في دليل خاص ويقولون بالحرمة، والنعامة هي متساوية في الطرفين مش مختلفة في الطرفين. وذهب الأعم الأغلب، بل كاد أن يكون إجماعا على أن النعامة حلال، إجماع أن ما شفت إلا الشيخ الصدوق عليه الرحمة يمكن بناقش، ربما هلا بتتأمل بالدراسة، إجماع الفقهاء ذهبوا إلى حلية النعام، مع أنه مش ولم يرد فيها دليل، لو فيها دليل واضح.
ما في بيض ولا النعام؟
ما عم نقول إنه النعامة حلال فبيضه، بس ما في دليل خاص على أن النعامة حلال، هو مشترك. ليه ذهبوا إلى ذلك؟ مش لأجل النصوص، يظهر أنه إجماع، أجمع في الطائف شكوس هيك، ما في دليل خاص. طيب على أي حال هذه هيك شنقول لحبيت الكرة راجعوا فيه، إلا إذا قلنا بالطبع اللهم ما أنا قلت آخر شيء، اللهم إلا أن نرجع في حلية البيض إلى حلية الطير، فإن كان مشتبها به فلا بد من الرجوع إلى إحدى علامتي الطير في الحلية والحرم، مش من باب أنه مختلف طرفاه أو متساوى طرفاه.
يعني في طير معلوم الحرم، في طير معلوم الحلية، هذا ما في إشكال. عادة بالأجمة واحد يشتبه لأنه مش بيض قدام البيت ولا أجمع على نحو التطبيق وليس على نحو المورد.
طيب وليش لكن ما فينا نفرق هذه القاعدة ونعتبرها كلية في غير الأجمع؟ لا ما أنا عم نقول لك الغراب لم يرد فيه دليل، هو مشتبه الحلية والحرمة، بيضه متفاوت، فمنقول حلال. لذلك
ما رأيك حلال؟
شو بدأ هذا لم يذهب إليه؟ لا لا عم نقول ليش ذهب الحرم؟
ولأن عادة أقول إنه المعلومة الحلية ما طبيعية،
الحلية ما في خلاف، نحن عم نحكي في الاشتباه يا بيي،
هذا المعلوم مشكوك
فيما لو شك وكان مجهول الحال.
طيب
فمن صورة هند الرواية عم تحكي عن شنو؟
عن طار الدم معقول يشك بالأجنة، يعني عصرت عن نحو التطبيق هذا
لا حتى طيب مش قدامك في الصحراء، مش قدامك شوف الطيب شو بتساوي؟ لا على اي حال
هو الشيخ الصدوق عنده النعام يستدل لانه هذا مشوك، يقول الشيخ الصدوق عموله
ادري شفت كلماته، انا شفت امبارح راجعت كلماته ما او راجعت ما نصب اليه، ما نصب اليه، مع انه الشيخ الصدوق رحمه الله ما بيذكر هذا الشيء انه من المشوك، وبالتالي النعامه كذا محل اشكال او حرام، يقول لم يذكره في اي كتاب اخر ابدا، حتى في العلل علل الشرائع اللي بيعطي فيه الحكم والعلة، الحكم والعلة لكل شيء له علة وبيجيب روايات، حتى في العلل تعرض الى النصوص لم يتعرض الى النعام ولم يظهر الى الحق. ففي خلل ما، انا ما اكتشفت شو هو الخلل، لكن واقع انه الشيخ الصدوق ها هنا وقع في خلل هو بده يشوف. لا لا لم يذكر، انا رجعت عملت مراجعات ما لم يذكره في اي كتاب، حتى في العلل اللي يدي مذكرها لما بيذكر مصروف وبقول علل كذا وهذا كان كذا والارنب كان واشي او زاني او مش عارف شو الى اخره بيذكر، لكن هاي النعامه. يقول النعامه من الطيور وهي حلال لحما وبيضا على الاقوى كما يذكر السيد الماتن رحمه الله، وهذا هو راي عمل اغلب من الفقهاء على الله مقامهم، وذهبوا الى ان النعامه من الطيور، ذهبوا الى ان النعامه من الطيور مع انها لا تطير، هي مثل الدجاجه بس كبير، شايفين النعامه اي كبير. انا شفت رجعت امبارح على عالم الحيوان وبيحكوا بالتفاصيل انه وين موجوده في اي مكان، جناحها بين 155 وال 200 سنتي يعني فرين، ووزنها الأرض وكذا بيحكوا فيها مفصلا. هي مثل اللقلق تماما، اللقلق والنعامة نفس الشكل للوهلة الأولى، بدك تميزهم بس تحط صورتين حد بعض تميزهم بتشوف أن اللقلق بس إجهاز صغار بديك إشيها طوال، نعامة إشيها طوال صافيها طوال، بس هذا المائد. أنا ما حاجة
مش حيوان مائل
بري ومائي.
هو
بري ومائي. بري ومائي والنعامة بري ومائي. على أي حال هذا المائز هلا أنتوا راجعوا شوفوا عالمكم وين بتفوتوا عليه وين بتشوفون. لسنا في صدد هلا هون يعني خصوصيات علم الطيور. لكن ذهاب المشهور العام من الفقهاء على إلى حلية النعامة يظهر أنه ناتج عن الأخذ بقول اللغويين. اللغويون ذهبوا إلى أن النعامة هي من الطيور، والطيور حلال إذا كانت لم يكن لها أو كان لها قوس وقامص أو كان دفيفها أكثر من دفيفها إلى أكثر. فهي من الطيور وإن لم تكن تطير أو لم تساعدها تساعدها أجنحتها على الطيران الكثير مثلا مثل الدجاجة كثير شوي. على أي حال النعامة حلال بحسب المشهور العام الأغلب من الفقهاء، بل كاد أن يكون إجماعا ذهبوا إلى حلية النعامة واعتبروها من الطيور مع أنها لا تطير. طيب يمكن أن نقول بأن ليس من الضروري أن يكون كل طير يطير، لا هو اسمه الطير ولكن قد لا يطير. صفة الطيران في الطير ليست صفة من الصفات المقومة ذاتيا للطير. العام الأغلب أقول عن نحو العام الأغلب كثير، حتى هذا الدراج بسموه دراج او القطة او
القطة والوز
ما بتطيروا كثير، هي من الطيور. حتى شو اسمه هذا الحجل؟
حجل بيطير مسافر
قليل يعني ما بتدرك، انا ما بعرف بس انه هيك هو. فذكر مشهور الفقهاء على الله مقامهم أن النعامة من الطيور تبعاً لأهل اللغة في ذلك، وإن كان ممن لا يطير كثيراً فحاله حال الدجاج فهو من أصناف الطيور وإن لم تساعده أجنحته على الطيران كما في غيرها من الطيور وهي كثيرة. وعليه فيمكن القول أن صفة الطيران في الطيور مأخوذة على نحو العام الأغلب وليست من مقوماتها الذاتية، وحليتها مما أجمع الأصحاب عليها. وعليه سيرة
الشرع،
لا خلينا شرع داخل الإمام وعليه سيرة المسلمين قديما وحديثا، انه بياكلوا نعام وموجود بالاصوات، وكانت في 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 كل العصور، والفقهاء ما حدا استشكل منهم.
خط ان المستمسك هون بالجواهر كانه حكى عن السيره،
سيره المتشرعه ولا سيره المسلمين؟
ايش حكى عن
على اي حال؟ المهم انه لم يرد ابراهيم، لم يرد. فهي مما اجمع الاصحاب عليها بلا نكير من احد سوى ما نسب للشيخ الصدوق رحمه الله واعتبرها من النصوص في الفقه، لكنه في واقع الحال لم نجد انه اشار الى النعامه في بقيه كتبه، حتى في كتابه الذي عد فيه اصناف النصوص وعلل مسها، لكنه لم يذكر النعامة منها. هذا يشير إلى وجود خلل ما. والحمد لله رب العالمين.